إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الوضوء منها، وهي مس الذكر وما مست النار والضحك في الصلاة والكذب والغيبة وأذى المسلم ومس الإبطين والرفغين وذبح الذبيحة والردة وقص الأذفار وأخذ الأشعار، ووصلنا إلى التاسع وهو الوضوء من الغضب. قال: ذكر الوضوء من الغضب. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال أخبرنا أبو وائل الصنعاني واسمه عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ. قال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قال أبو بكر: إن ثبت هذا الحديث فإنما الأمر به ندبا، ليسكن الغضب، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يجب الوضوء منه. فحتى لو ثبت هذا الحديث فهو محمول على الاستحباب، فكيف وأنه لم يثبت؟ فإنه حديث ضعيف بسبب أبو وائل الصنعاني. نعم. قال الحافظ في التقريب: وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان، لأنه ذكره في المجروحين وفي الثقات، وضعفه الذهبي في ديوان الضعفاء. نعم. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 852 وفي ضعيف الجامع 1510. قال الشيخ في الضعيفة: عروة بن محمد وأبوه هما عندي مجهول الحال، ولم يوثقهما غير ابن حبان على قاعدته. الأمر العاشر: الوضوء من الشك. الوضوء من الشك، شك في طهارته، هل يجب عليه أن يتطهر أم أنه يبني على الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان؟ قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الطهارة. قال أبو بكر فكل من كان عليه تعين الطهارة وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال حدثني محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور عن الحميد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة أينفتل؟ فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المراد بهذا كما ذكرنا أيها الإخوة هو تيقن الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بأمور حسية، حتى يسمع هذا السمع أو يجد ريحا بالشم، فالمراد التيقن. وقد يتيقن الإنسان بغير السمع وبغير الشم. الحديث رواه مسلم. قال أبو بكر وهذا على مذهب الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وبقاء الأوزاع وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد وعوام أهل العلم. نعم، وكذلك نقول. قال وفي هذه المسألة قولان آخران، الثاني يعني بالنسبة للأول يروى عن الحسن أنه قال إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته. ففرق الحسن بين قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها. والقول الثاني الذي هو الثالث قول مالك، قال في الذي يشك في الحدث إن كان ذلك يستنكحه كثيرا، يستنكحه يعني الشك، يعني إن كان كثير الشك والوسوسة فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء. ففرق مالك بين يعني كثير الشك وقليله. نعم، والصحيح الأول، لأنه لا دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الخروج من الصلاة حتى يتيقن الحدث. الأمر الحادي عشر، قال ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به. يقول قائل لماذا جعلته الحادي عشر؟ الجواب لأن هذا يعني كأنه يقول يعني الوسواس ليس بحدث، الوسواس ليس بحدث، وإنما يعني يكفي النضح لدفع هذا الوسواس، فالوسواس ليس بحدث ولا يتوضأ منه. فإذا هذا هناك فرق بين الوسواس وبين الشك. الشك قد يعرض للإنسان غير الموسوس، وأما هذا في الموسوس. كما سيأتي في كلام ابن المنذر. قال حدثنا أبو أحمد محمد ابن عبد الوهاب قال أنبأنا يعلى ابن عبيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح على فرجه ثم نضح على فرجه. هذا صحيح بشواهده كما في صحيح أبي داود 159 بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ ينتضح، وهكذا في صحيح أبي داود 160-161. فهذا فيه يعني كما بوب المصنف بعد الوضوء إذا بال يتوضأ ينتضح، يعني إذا بال يتوضأ وبعد الوضوء ينتضح. هذا حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ولو شواهد. قال حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة، فابن المنذر يروي عن ابن خزيمة قال أخبرنا الرمادي قال أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب ثم حول وحدثنا يحيى قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة، فهذا شاهده زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء، فلما فرغ منه أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه فنضح بها فرجه. هذا تحت صحيح أبي داود 159. الذي بعده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة بن أنس، هذا في صحيح أبي داود 252. قال تذاكر علي وعمار والمقداد المذية، فقال علي فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد، فسمى لنا عائش الذي سأل منهما فنسيته، هذا قول عطاء. فقال ذاكم المذي، إذا وجد أحدكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن الوضوء ثم لينضح في فرجه. الذي بعده وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ مرة مرة ثم نضح، هذا تحت صاحب داود 159. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في الذي يجد البلة، يعني يجد بللا في ثوبه، قال يتوضأ وضوءا حسنا ثم ينضح فرجه فيوسعه من الماء، فإذا وجد شيئا قال هذا من الماء فيوشك أن يذهب عنه. نعم، فالذي يوسوس ويقول دوما أجد بلة نقول له توضأ ثم انضح وأوسع، يعني أوسع مكان النضح، فإذا جاءك الوسواس قل هذا الماء من الذي يعني نضحته، فإذا وجد شيئا قال هذا من الماء فيوشك أن يذهب عنه، يعني الوسواس. ثم ذكره بإسناده قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال أخبرنا أبان بن صمع عن عكرمة عن ابن عباس ذكر مثل الذي تقدم سواء. قال حدثنا يحيى محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني مولى بن أزهر قال قلت لابن عمر يخرج مني البول قال انضح، قلت يخرج مني البول قال انضح ودعه. نعم، هذا رواه ابن أبي شيبة والذي قبله رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، فهذا علاج لهؤلاء الموسوسين. قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي، انتضح بالماء عند فراغه من طهوره، ليدفع بذلك وساوس الشيطان عن نفسه، وليس ذلك مستحب لمن لا علة به. فإذا هذا هو موضع هذه السنة، لأنه ربما يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فنحن لماذا هجرنا هذه السنة ولا ننضح بعد الوضوء؟ فالجواب أن هذا ليس لكل أحد، وإنما لمن به وسواس، لمن به علة، لمن به وسواس أو لمن به يعني سلس البول أو سلس المذي، فربما هذا يشق عليه كثرة الوضوء وكثرة الوسواس فيقال له هذا. طيب، فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم فعله وليس به علة، والجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز. ولو كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يعني سنة راتبة مع الوضوء لنقل. الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما أكثرهم، كما ذكر ذلك أبو داود في باب صفة الوضوء، ذكر صحابة كثيرين وذكر يعني طرق حديث كل صحابي، ومع ذلك لم ينقل هذا، فعلم أن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وبهذا يكون انتهى رحمه الله من موجبات الطهارة. ويمكن أن نختم ذلك يعني كما يقولون برسم، فنقول موجبات الطهارة ونفرع أربع فروع، موجبات الطهارة ونفرع أربع فروع. الفرع الأول من الكتاب، والثاني من السنة، والثالث من الاتفاق، والرابع الاختلاف. أما من الكتاب ما يوجب الغسل وهو الجنب والحيض، الجنابة والحيض. الثاني ما يوجب الوضوء هذا الغائط. الثالث موجب اختلفوا في كيفية الطهارة منه غسل أو وضوء وهو الملامسة، هذا من الكتاب ثلاثة. وأما من السنة واحد يوجب الغسل التقاء الختانين، الثاني يوجب الوضوء ونفرع ثلاثة أفرع: خارج وداخل وعرض. أما الخارج فنفرعه ثلاثة أفرع: خوارج مجمع على أنها أحداث، وخوارج مجمع على أنها لا أحداث، وخوارج مختلف فيها. أما المجمع على أنها أحداث هذا كله من السنة، فهي الغائط والبول والريح والمذي. والمجمع على أنها لا أحداث اللبن والبزاق والمخاط والدمع والعرق والجشاء والنفس والدود من القرح. وأما المختلف فيها الاستحاضة وسلس البول والرعاف والحجامة والقيح والصديد وماء القرح والقيء والقلس والدود من الدبر. وأما الدواخل فهي لحوم الإبل، وأما العرض فهو زوال العقل بنوم. نعم. وأما من الاتفاق فثلاثة: ما يوجب الغسل وهو النفاس، الثاني ما يوجب الوضوء وهو زوال العقل بجنون أو إغماء، الثالث لا غسل ولا وضوء. وأما الاختلاف فهي 11 مسألة: مس الذكر ومسائله، ما مست النار، الضحك في الصلاة، الكذب والغيبة وأذى المسلم هو الحدث اللساني، مس الإبطين والرفغين، ذبح الذبيحة، الردة، قص الأظفار وأخذ الأشعار، الغضب، الشك في الحدث، الوسوسة في الطهارة. بعد أن انتهى رحمه الله من موجبات الطهارة جاء بباب في غاية المناسبة أو بكتاب في غاية المناسبة، وذلك أنه أولا لا بد من وجوب موجب الطهارة، فإذا وجد فيك أحد موجبات الطهارة التمست ماذا؟ التمست مادة الطهارة، ثم بعد ذلك تطهرت. فإذا ثلاثة أشياء مرتبة: موجبات الطهارة، مادة الطهارة، كيفية الطهارة. موجبات الطهارة، يليها مادة الطهارة، يليها كيفية الطهارة. رحمة الله على ابن رشد وابن المنذر وغيرهما من العلماء حيث يعني رتبوا لنا هذه الأشياء ترتيبا منطقيا بحيث أن الإنسان ما ينسى، وهذا هو الواقع، هذا ترتيب موافق للواقع. أنت على طهارة بعدين أحدثت، فهذا هو موجب الطهارة. طيب تريد الآن أن تتطهر فتبحث قبل الطهارة عن مادة الطهارة، بما تتطهر؟ بما تتطهر؟ فلأجل ذلك جاء بكتاب المياه بعد كتاب يعني موجبات الطهارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا هو الشاهد. فاغسلوا هذه كيفية الطهارة، هذه كيفية الطهارة. ودل قوله سبحانه فاغسلوا على مادة الطهارة، لأن الغسل لا يكون إلا بالماء، إلى قوله فلم تجدوا ماء، هذه مادة الطهارة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا هذه الكيفية، صعيدا طيبا هذه مادة الطهارة. قال: وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الشاهد. وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فهذه كلها آيات في الماء. قال أبو بكر: قال الشافعي بعد أن ذكر قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، قال: فكان بينا عندما خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء، ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء، وكان معقولا عندما خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين. سبحان الله، مما لا صنعة فيه للآدميين. حتى الآدميين لما في زماننا يفكرون أنهم يبخون غازا من في السحاب حتى ينزل الماء، فهم لا يأتون إلا من شيء موجود، وأما هو سبحانه فيخلق من العدم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: مما لا صنعة فيه للآدمي. قال: وذكر الماء عاما، فلم تجدوا ماء. نعم، وذكر الماء عاما. قال: فكان ماء الأنهار وماء السماء وماء الآبار والقلات. القلات جمع قلت، والقلت النقرة في الجبل تمسك الماء. نعم. وماء الآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ به أو اغتسل به. فالأحكام تعلق بالأسماء، الأحكام تعلق بالأسماء، طالما أنه ماء فإذا يصح الطهارة به. قال أبو بكر: أما جمل المياه التي ذكرها الشافعي فلا اختلاف بين كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر به يجزئ إلا ماء البحر، فإن فيه اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين وسيأتي. فهو يقول هذه ماء السماء والأنهار والأبار وكذا، كل هذا مجمع عليه إلا ماء الأش إلا ماء البحر، ففيه بعض الاختلاف، وهو يعني اختلاف يعني غير معتبر كما سيأتي. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر. قال: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ماء البحر. نعم. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا حديث يجعل الخلاف المذكور في الطهارة بماء البحر يجعله خلافا يعني ضعيفا غير معتبر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك، وأخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلم أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجواب وزيادة، وإنما زاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يحتاجون إلى هذا. فإذا السائل سأل الطهور عن شك في طهارة ماء البحر، فإذا الذي يكون فيه أيضا ربما يشك فيه، فمن أجل هذا قال الحل ميتته. ولو كان الماء يعني نجسا ما حل ما يكون فيه، ولذا يعني حرمت الجلالة التي تأكل الجلة ويعني لا تحل إلا بعد أن تترك 3 أيام تأكل الطيب الطاهر، فمن أجل هذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة. الحديث في الصحيح 480 وفي الإرواء رقم 9 وفي صحيح الجامع 7048. وممن روينا عنه أنه قال ماء البحر طهور أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعقبة بن عامر، فذكر بعد الحديث الآثار. قال: أخبرنا حاتم بن منصور قال أنبأنا الحميدي نعم أو أن الحميدي أن الحميدي حدثهم قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء ومحمد بن عبيد وأبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: قال أبو بكر في البحر والطهور ماء الحل ميتته. هذا روى ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو عبيد في كتاب الطهور. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيم عن خالد الحذاء عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر فقال: وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ هذا رواه عبد الرزاق. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن قتادة عن موسى بن سلمة وبالتياء عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال ماء البحر طهور. هذا صح مرفوعا تحت الإرواء 790 وفي صحيح الجامع 5499. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد. فإذا ابن المنذر أبو عبيد يعني شيخ لشيخه مثل عبد الرزاق ومثل ابن أبي شيبة. قال أخبرنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أبو عبيد في الطهور. وبه قال عطاء طاووس والحسن وقول مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي وأهل الشام. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد يعني شبه اتفاق. وبه نقول لظاهر نص الكتاب هذه الدلائل وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وماء البحر داخل في هذا الماء. قال وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله فلم تجدوا ماء. الدليل الثاني والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الدليل الثالث وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر وهو قول عوام أهل العلم. فجعل يعني ثبوت هذا عن أبي بكر وعمر جعله حجة. قال وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمر غير ذلك هذا الخلاف. وروينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر التيمم أحب إلي منه. وروينا عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال إن تحت بحركم هذا نارا وتحت النار بحر وتحت البحر نارا وتحت النار بحر وحتى عد 7 أبحر و7 أنور. أنور جمع نار. أنور جمع إيش؟ جمع نار. فهذا أحد جموع النار. فالنار تجمع على أنور ونيران. قال و7 أنور لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة والتيمم أعجب إلي. فإذا يعني خالف من؟ ابن عمر وابن عمر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر في الوضوء من ماء البحر قال التيمم أعجب إلي. رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور. قال حدثنا موسى ابن هارون قال أخبرنا هدبة عن همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر نحوا مما تقدم عنه. هذا رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد. قال وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ألجئت إلى البحر فتوضأ منه يعني يقول إنما هذا عند الضرورة. قال أبو بكر وفي قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة دليل على طهارة ماء البحر كما قدمنا. أيوة يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماء الحل ميتته لأن هذا من التلازم. وبعضهم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا دليل على جواب الحكيم الذي يذكرونه وهو زيادة السائل بما يحتاج إليه. نقول إن هذا من التلازم. هذا من التلازم بين إيش؟ بين الحال والمحل في الطهارة. في الطهارة فطالما إن الحال طاهر فإذا المحل إيش؟ المحل طاهر. طبعا أقول الحال اللي هو يعني طعام البحر وما فيه والمحل اللي هو البحر هذا من التلازم. ثم انتقل بعد ذلك إلى يعني فروع المياه فيذكر الوضوء بالحميم الحميم وهو الماء الحار والوضوء بالنبيذ وأشياء أخرى سيذكرها رحمه الله تعالى في كتاب المياه. فإذا أول شيء بماء البحر، الثاني الوضوء بالحميم، والحميم هو الماء الحار كما ذكرنا. قال الله جل ذكره: فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. فالماء المسخن وهو الحميم داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها، هذا القول الأول. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. نعم، الصعيد الطيب وضوء المسلم بفتح الواو، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا في الصحيحة 3029، وفي الإرواء 153، وفي صحيح الجامع 1667 و3861. قال: وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن عباس وأنس بن مالك. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر كان يتوضأ ويغتسل بالحميم، هذا رواه البخاري معلقا، وهو عند عبد الرزاق وأبي عبيد. عندما قلوا أبي عبيد يعني في كتاب الطهور. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا عثمان بن طالوت قال أخبرنا الحسين بن حفص قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي قال: كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء أو يسخن فيه الماء فيتوضأ، هذا روى ابن أبي شهاب والدارقطني البيهقي. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: أخبرنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ، رواه عبد الرزاق. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة والحديث عنده في المصنف قال: أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به. قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو نعيم. طبعا سلمة هنا سلمة بن الأكوع. قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا راشد بن معد الواسطي قال: رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة. نعم، فإذا لما قال عن عمر بن عباس وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فهؤلاء 5. قال: وهو مذهب عطاء الحسن وأبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، وكذا قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعا. القول الثاني: وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك ليث بن أبي سليم، وليس لكراهيته لذلك معنى، وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء كما ذكرنا. فالأحكام تعلق بالأسماء، فأما ماء الورد وماء الشجر، ماء الشجر يعني نبات يعصره فيخرج منه ماء، وماء العصفر كل هذا طالما أنه مضاف أو موصوف هذا هو التقييد. نحن نقول ماء المطلق يعني المطلق عن الإضافة والوصف. نعم، والإضافة وصف أيضا، فعندما نقول ماء المطلق يعني مطلق عن الوصف، فإذا ماء الورد وماء الشجر وماء العصفور لا. الثالث ذكر الوضوء بالنبيذ. طيب الوضوء بالنبيذ يعني طويل ولا ممكن نخلصه؟ طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.